بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين قلنا هناك عدة أنواع من المفهوم. نحن درسنا في الجلسة السابقة مفهوم الشرط وبقي قسمان في هذا الكتاب. طبعا هناك أنواع أكثر ولكن في هذا الكتاب نحن ندرس ثلاثة أنواع من المفاهيم. انتهينا عن مفهوم الشرط، وأما بالنسبة إلى مفهوم الوصف، الوصف هنا يعني الصفة في صفة 55، الصفة التي تأتي بعد موصوف والحكم تعلق بالموصوف مع هذه الصفة، بحيث هذه الصفة قيدت الحكم. مثلا إذا قيل أعتق رقبة مؤمنة أو أكرم رجلا عالما، فهل نستطيع أن نقول إذا لا يوجد صفة الإيمان في أعتق رغبة المؤمنة أو صفة العلم في أكرم رجلا عالما حكم الوجوب ينتفي أو لا يوجد مفهوم؟ عادة يقولون نعم، إذا تبين لنا بأن الحكم تعلق بهذا الشيء مع وصفه وليس هناك قرينة صارفة عن ظاهره، نحن نبتني على أن حكم ينتفي بانتفاء الوصف. فقال الشيخ الفضلي رحمه الله مفهوم الوصف هو الجملة المشتملة على موصوف ووصفه الدالة على الحكم بالانتفاء عند انتفاء الوصف. طبعا ليس هذا تعريف مفهوم الوصف، ولكن يعني نفهم ماذا يريد. يعني هناك جملة مشتملة على موصوف صفة ومفهوم هذه الجملة هو انتفاء الحكم عند انتفاء ذاك الوصف. هنا اللازم أن يكون هذا الوصف مما يمكن أن يكون قيدا للحكم. مثلا إيمان، نعم يمكن أن يكون قيدا للحكم، أعتق رغبة مؤمنا يتصور، أو أكرم رجلا عالما يتصور بأن يكون هذا قيدا للحكم. وشرطه شرط هذا النوع من المفهوم أن يكون الوصف قيدا وشرطا وعدم وجود قرينة صارفة. مثاله الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم في سورة النساء آية 23 بشأن النساء التي لا يجوز زواجهن حرمت الأمهات الأخوات، حتى الآية تأتي هنا والربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذا هناك شخص تزوج من امرأة لها بنت من زوج آخر، نسمي هذه البنت ربيبة، نعم هذه ربيبة، لا يمكن زواج الرجل من ربيبته،
يعني محرم عليه،
محرم عليه. ولكن هناك شرط، إذا حصل الزواج يعني حصل مقاربة بين رجل وأم هذه الربيبة، ربما مثلا عقد نكاح قبل أي شيء طلقه، فيقول ربائبكم اللائي في حجوركم لاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهناك قيد، ليس كل الربيبة، الربيبة مع هذا القيد يحرم زواجها، إذا يكون من دون هذا القيد فالحكم منتفي، يعني حرمة الزواج تنتفي. مثال آخر، طبعا هذا المثال يحتاج إلى شيء من التطوير، لأن هذا في الواقع أكثر من يكون وصفا هو اللقب، لأن الوصف يجب أن يأتي بعد موصوف. ولكن افترضوا هكذا، مثل رجل الغني ظلم، إذا هناك شخص اقترض من شخص آخر وحددوا موعد، مثلا يقول في يوم 20 من شهر مايو أنا أدفع وأسدد، الآن حان الموعد وعنده المال، مع الأسف هو لا يؤتي، هذا يسمى بالمطل، مطل يعني المماطل، يعني التأخير في دفع الدين. يقول هذا ظلم، لماذا يعني تؤخر؟ بعض الأشخاص مع الأسف حينما هم بحاجة يأتون كم مرة، ربما مرات باليوم، بعدما يأخذون المال وحاجتهم تنتهي ينسون، أو يقولون إن شاء الله أذهب وأرى أذهب وأرى، فهذه مشكلة. المهم أن يكون المؤمن كما ورد في الرواية سهل القضاء والاقتضاء، سهل القضاء والاقتضاء، يعني حينما يريد أن يدفع يدفع بسهولة، وإذا إذا هو دائن ويعني شخص يجب أن يدفعه نقود لا يضغط على الشخص، نعم، يعني إذا مثلا أغرست مالا وذاك الشخص مثلا يستمهل أو مثلا يواجه صعوبة، المؤمن يجب أن يكون سهلا في الاقتضاء، يعني في قبول الدين أن يرجع. على اتحاد، مثل الغني أو مثل الرجل الغني ظلم، فإذا ليس هو بغني ليس ظلما، صحيح؟ هذا هو مفهوم الوصف، ليس يعني شيئا معقدا. وأما مفهوم الغاية وهو القسم الأخير، هناك في بعض الأحيان غاية للحكم الشرعي، يعني هناك أمد، هناك أجل، أتم الصيام إلى الليل، الله سبحانه وتعالى جعل هناك غاية إلى الليل، يجب البقاء على الصيام إلى الليل. كيف بالنسبة إلى الليل، يعني بعد ما صار الليل كيف، هل يجب الصيام؟
لا،
لأن الحكم مغير بالغاية إلى الليل، إذا انتفى الغاية ينتفى الحكم. طبعا هذا بشرط أن لا يكون هناك قرينة صارفة، ربما هناك قرينة تدل على أنه مثلا إنما مثلا نقول وامسحوا برؤوسكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لكن هنا إنما نقول إلى المرافق، المرافق إذن يجب أن يغسل، ليس يعني نهاية يعني هذا مثل حتى يعني الغاية إذن داخلة في الحكم. مثال آخر في الحديث: كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. يعني جواز أو حلية كل شيء حكم شرعي مغيات بمعرفة بأنه حرام. خب إذا حصلت لدينا هذه المعرفة، يعني إذا الغاية حصلت، فيجوز الحكم، يعني ليس يجوز، يعني نفهم بالضرورة بأن الحكم بالجواز انتهى. لا يمكن أن شخص أن يقول كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعد ذلك إذن حلال. خب يعني لا معنى لهذه الغاية. بعد هذه الغاية الحكم ينتفي. أو مثلا كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، فبعد ما حصلت الغاية، يعني حصلت معرفة بأن هذا الشيء نجس، فتنتفي الحكم، ينتفي الحكم بالطهارة. هنا إذن الشرط هو أن يكون الغاية، تكون الغاية قيدا للحكم، وأن لا تكون هناك قرينة صارفة تصرفنا عن ظاهر الغاية. ظاهر الغاية هذا، إذا هناك شيء آخر حسب القرينة، خب نحن نذهب وراء القرينة. على أي حال، سواء كان بالنسبة إلى مفهوم الشرط أو الوصف أو الغاية، علينا أن نتأكد من أن هذه الشروط التي ذكرناها، كان هناك عدة شروط بالنسبة لمفهوم الشرط، وهناك شرطان في مفهوم الوصف ومفهوم الغاية. الشروط يجب أن تكون متوفرة، ويجب أن لا تكون هناك قرينة صارفة. فالفقيه يقول هذه الآية أو الرواية مثلا ظاهرة في مفهوم مثلا انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، والظواهر حجة، فبعد ذلك يستطيع أن يفتي بالحكم الشرعي. بعد المفاهيم يصل الدور إلى العام والخاص. في الواقع هناك خطأ في تصميم الكتاب. هذا العام والخاص يجب أن يكون فصلا مستقلا، يعني الذي كان يرتب تصور هذا القسم الرابع من المفاهيم، لأنه كان هناك مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم الغاية. ولكن في الواقع هذا بعد الأوامر، النواهي، المفاهيم العام والخاص، فهذا يجب أن يكون في صفحة مستقلة لأنه بداية فصل جديد. من الأمور التي نحن ندرس في أصول الفقه العام والخاص لأجل فهم الظواهر الألفاظ. ما هو العام؟ العام هو العموم الذي يفهم من أداة لفظية. في بعض الأحيان هناك عموم، هناك شمولية، ولكن هذا العموم يفهم من مقدمات الحكمة، ندرسه إن شاء الله في بحث المطلق والمقيد. يعني مثلا نقول الشارع قال أعتق رقبة، لم يذكر أي قيد وشرط، وكان هو في مقام البيان وما كان هناك مانع، فنقول كل هذه الأمور كان متوفرة إذا كان هو ينوي لزوم اشتراط الإيمان في هذه الرقبة، كان عليه أن يقول، فهو ما قال شيء، فهذا يدل على إطلاق الحكم. هذا يختلف عن العام. في العام لسنا بحاجة إلى هذه الأمور. في العام عادة هناك أو دائما هناك شيء مذكور في اللفظ أو سياق في الجملة يشهد على العموم. مثلا يقول أعتق أي رقبة، لا يقول أعتق رقبة وبعد ذلك نحن بحاجة إلى مراجعة مقدمات الحكمة. يقول أعتق أي رقبة، أكرم كل العالم أو أكرم العلماء، لأن الجمع مع الألف واللام يدل على العموم. أو النكرة في سياق النفي تدل على العموم. مثلا إذا قال لا تظلم أحدا، لا يمكن ظلم أي شخص، لأن النكرة في سياق النهي يدل على عموم. أو مثلا إذا يقول مثلا إذا يكون ألف لام مثلا للجنس، على أي حال هناك شيء في اللفظ وفي الكلام مذكور يدل على العموم. العام هو اللفظ الدال بالوضع على شموله لجميع أفراد متعلقة، فهناك يعني وضع يعني دلالة وضعية يعني دلالة الألفاظ تدل على شموله لجميع الأفراد. مثلا إذا قلنا على كل مستطيع أن يحج، هذا عام، كل يدل على العمومية. إذا برد بعد ذلك في كلام نفس الكلام وكلام آخر استخراج واستثناء مثلا الشخص المريض، هو غني ولكن مريض، نقول هذا الخاص يخص ذاك العام، لأن الخاص دائما يقدم على العام. لماذا نقدم الخاص على العام وليس بالعكس؟
حتى لا يطبق العام عليه قبل أن يطبق
العام. الخاص لا ليس يعني يعني لا نسمي قرينة، لأن العام منعقد. نعم، الخاص دائرته ضيقة. إذا نحن لا نعمل وفقا للخاص في تلك الدائرة لا يبقى له أي معنى. العام دائرته أوسع، إذا نستخرج منه شيئا حسب دلالة الخاص يبقى العام مفيدا بالنسبة إلى ما بقي من دائرته. فهذا يعني شيء يقبله العقل، يقبله العرف، يقال هذا جمع أغلائي. إذا قال مثلا أكرم جميع العلماء، بعد ذلك قال لا تكرم المشركين من العلماء، الأغلاء لا يقولون هذه مفارقة، هذه مناقضة، لا، يقولون هناك جمع أغلائي، جمع عرفي. أكرم العلماء مثلا يشمل 1000 شخص، المشركين من العلماء ربما مثلا 100 شخص. فإذا نحن نعمل وفقا للخاص ونخرج المشركين من دائرة أكرم العلماء يبقى 900 شخص، فالعلماء غير المشركين نتعامل معهم حسب أكرم العلماء، والعلماء المشركين نتعامل معهم حسب الخاص. يعني بهذه الطريقة نحن احتفظنا على كل عام وخاص. نعم، العلماء يقولون إذا هناك مورد الخاص يكون دائرته كثيرة وواسعة بحيث يستلزم تخصيص الأكثر، هذا فيه مشكل. مثلا إذا شخص يقول أكرم الناس، بعد ذلك يقول لا تكرم الرجال، لا تكرم النساء، فقد يبقى الأولاد مثلا، نقول لماذا قلت أكرم الناس؟ في البداية قل أكرم الأولاد، تخصيص الأكثر ليس عملا عقلائيا. إذا أنت تريد يعني دائرة ضيقة ففي البداية قل دائرة ضيقة. نعم إذا تقول شيء كأصل وبعد ذلك تستثني منه قسما قليلا لا بأس، هذا يعني دعب الذين يقننون ويشرعون، يؤتون كليات المبادئ والأصول وبعد ذلك ربما هناك مستثنيات، ولكن المستثنيات لا يمكن أن تكون أكثر الموارد. صحيح؟ الخاص هو اللفظ الذي لا يدل على الشمول لجميع أفراد متعلقه، أو ربما بتعبير أدق الخاص هو اللفظ الذي يدل على إخراج بعض الموارد من دائرة العام. مثلا إذا هناك شخص عاجز هو لديه استطاعة مالية ولكن من الناحية الصحية لا يستطيع، خب هذا العاجز حسب الأدلة التي تقول ليس على العجز مثلا حرج نستخرجه من وجوب الحج على كل مستطيع. وأما ألفاظ العموم، كل في اللغة العربية من الألفاظ والأدوات التي تدل على العموم، كل نفس ذائقة الموت. طبعا هذا ليس حكما شرعيا، يعني هذا المثال ليس حكما شرعيا، فقد يدل على شمولية. في بعض الأحيان هناك شيء مثل كل، ليس كل بالضرورة، مثلا جميع، عامة، كافة، هذه إذن تدل على العموم. وقوع النكرة في سياق النافية، لا شريك لله تعالى، يعني أي شريك، طبعا هذا أيضا ليس حكم شرعي. وقوع النكرة في سياق النهي، لا تظلم أحدا، لا تشتم أحدا، لا تضرب أحدا، فهذا عام. الجمع المعرف بألف ولام، العلماء، احترم العلماء، أكرم العلماء. وفي بعض الأحيان المفرد المعرف بألف ولام، إذا تكون هذا الألف ولام للأموم مثل احترم المؤمن، يعني أي مؤمن. هناك تقسيم رائع هنا بالنسبة إلى أموم، ربما يفيدكم في قراءة بعض النصوص. العلماء يقولون العام على ثلاثة أقسام. في بعض الأحيان لدينا العموم الاستغراقي، العموم الاستغراقي يعني العام يشمل جميع الأفراد واحد بعد واحد، ولكن كل واحد بنفسه يعد معتبر. مثلا إذا قلنا صم كل يوم في شهر رمضان، هذا عام، وهذا الأمر في الواقع يشمل كل يوم من شهر رمضان واحد بعد آخر، يعني هذا الأمر في الواقع يمكن تجزئته إلى 30 أمرا مثلا أو 29 أمرا. صم كل يوم في شهر رمضان، يعني صم اليوم الأول، صم اليوم الثاني، هكذا. ولكن المهم إذا شخص صام يوما واحدا أو يوما مثلا اثنين، إلى هذا الحد امتثل هذا الأمر، لأن العام كان في الواقع متجزئ كما قلت، يعني كان هناك 30 أمرا. إذا صمت يوما واحد امتثلت أمرا، يومين امتثلت أمرين. لا يقال مثلا إما تصوم 30 يوما او ما قمت باي شيء؟
لا،
كل يوم يعد. فهذا يقال العام الاستغراقي. في بعض الاحيان هناك العام الذي يكون جمعيا او مجموعيا، العموم المجموعي او العام المجموعي، يعني هناك شمولية ولكن كلها يعد مصداقا واحدا فردا واحدا. مثلا نقول كل دقيقة في يوم شهر رمضان يجب أن تصوم. كل دقيقة في يوم في النهار، كل دقيقة يجب أن تصوم. هناك مئات من الدقائق، ولكن إذا أنت مثلا تصوم قسما من هذه الدقائق ولا تصوم قسما آخر، ما جئت بشيء، ما امتثلت أي شيء، لأن هذه الدقائق معا تعد شيئا واحدا. صحيح؟ يعني إذا شخص ابتدأ بالصوم من الفجر إلى نصف النهار، لا يستطيع أن يقول خب الحمد لله قمت بالصوم نصف يوم، غدا نصف آخر، يصبح يوم واحد، كما يعمله السبيان. نعم، نحن نقول بالفارسية كل جنجشكي. ماذا تقولون بالعربية؟ أصافير. نحن نقول رأس العصفور. خب هذا الشخص الذي لا يستطيع، إن شاء الله الله يقبل، يعني مثلا يقول الحمد لله هناك اهتمام وشيء للتعويد والتدريب جيد، ولكن من المنظار الشرعي والفقهي إذا شخص يصوم نصف النهار ليس هو امتثل 50%، ما امتثل أصلا، لأن كل هذه الساعات وحدة واحدة. هذا نسميه بالعموم المجموعي، فيختلف عن العموم الاستغراقي. العموم الاستغراقي يشمل ولكن كل واحد مستقل. إذن عندنا قسم آخر، العموم البدلي. العموم البدلي يعني هناك شمولية ولكن ليس بحيث أنت تأتي بكل المصادق بكل الأفراد، إما هذا أو ذاك. نعم، مثلا نقول أعتق رقبة، أي رقبة؟ ربما هناك 1000 رقبة. أي رقبة تشمل كل هذه 1000، ولكن لا يلزم أن تأتي بكل 1000. فالشمولية موجودة ولكن واحد من أولئك العبيد يكفي. هذا العام البدلي. صحيح؟ فعندنا العام أو العموم، يمكن كلاهما، الاستغراقي، المجموعي، البدلي. إذا هناك مثلا اختبار، نعطيكم مثلا 100 سؤال. إذا هناك اختبار نعطيكم 100 سؤال، لأجل النجاح يجب أن تكون إجابتكم صحيحة بالنسبة إلى 60 سؤال على الأقل. هل هذا هو العام المجموعي أو الاستغراقي أو البدلي؟ كيف؟ هناك اختبار، نحن نعطيكم 100 سؤال ونقول يجب أن تكون إجابتكم صحيحة على الأقل بالنسبة إلى 60%. إذا تكون مجموعي فيعني
لكن هنا رقم الشيخ موجود الرقم فيدل على
ليس بالسهولة.
60 البدلي.
في الواقع في هذا أكثر من نوع. ليس النوع واحد من العموم. أولا فيه شيء من المجموعية. لماذا؟ لأنه إذا شخص أجاب حتى 59 ما أجابه، يعني هو مرفوض. فهذا مجموعي، ولكن تلك المجموعة بدلي. المجموعة يعني أي 60. فمجموعي، ولكن المجموعة بشكل بدلي. صحيح؟ فأكثر من نوع واحد. في بعض الأحيان يمكن امتزاج أكثر من نوع من العموم. وأما الخاص، الخاص هو الكلام الذي يدل على شيء يكون قسما من دائرة العام. نعم، قسما خاصا. نحن في المنطق نقول العموم والخصوص مطلق. هناك دائرة واسعة كبيرة، وهناك دائرة صغيرة في داخلها. نعم، ليس يعني متقاطعتان، دائرة كبيرة ودائرة أخرى في ضمنها. العموم والخصوص مطلق. الخاص في بعض الأحيان يكون متصلا، وفي بعض الأحيان يكون منفصلا. الآن أريد أن أسألكم عن شيء حتى أعرف إن شاء الله متى متابعتكم وإن شاء الله ذكائكم. فأولا استمعوا إلى متصل ومنفصل، بعد ذلك أسألكم سؤالا. الخاص المتصل هو الخاص الذي ورد في نفس الكلام الذي ورد فيه العام، ربما في جملة واحدة ربما في جملة أخرى، ولكن في نفس الكلام في نفس المجلس. مثلا هناك رواية عدة أسطر، باراجراف مثلا عدة أسطر، فقرة واحدة، في نفس الفقرة جاء الخاص، وفي نفس الجملة جاء الخاص. هذا سهل جدا. مثلا يقول يجب على كل مستطيع أن يحج، بعد ذلك يقول ولكن إذا كنت مريضا لا حرج عليك، في نفس الكلام. أكرم كل العلماء، ولكن إذا وجدتم العالم محبا للدنيا فلا يجب إكرامه، في نفس الكلام. نسمي هذا بالخاص المتصل. هناك إذن الخاص المنفصل، يعني ليس في نفس الكلام الذي ورد فيه العام، ربما في مجلس آخر، في مكان آخر، أو مثلا ربما إمام آخر. مثلا العام ورد في كلام الإمام الباقر، الخاص في كلام الإمام الصادق، أو العام ورد في القرآن، الخاص ورد في سنة النبوية. يمكن هناك كثير من التفاصيل والقيود والشروط جاء في السنة ليس في القرآن. القرآن يعطينا الإطار العام. فالخاص المنفصل ورد في كلام آخر، في مجلس آخر. مثلا قال أكرم العلماء، ولكن هناك إذن كلام آخر يقول بأن مثلا المشركين لا يجب إكرامهم أو لا تكرمهم. أما بالنسبة إلى القرآن، نعطيكم مثال من القرآن، بعد ذلك أنا أسأل السؤال. القرآن الكريم في سورة النساء آية 22 يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لا يجوز زواج الزواج من زوجة الأب ولو لم تكن أما زوجة أخرى. ولكن إذا كان هناك زواج شخص مع زوجة أبي قبل الإسلام أو قبل نزول هذه الآية على الأقل، الآية لا تقول بأن يطلقها، يعني هذا يدل على كراهية الطلاق. يعني حتى في هذا المورد نقول خب إلا ما سلف، إذا كان في السابق لا بأس، ولكن الآن لا يجوز لأنه كان لديهم هذه العادة، يعني ما كانوا يستقبحون هذا. إسلام قال لا، هذا لا يجوز إلا ما قد سلف، ومثل أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. فالآن إلا ما قد سلف متصل، يعني استثناء ورد في نفس الآية، ما ورد مثلا في حديث أو في مكان آخر أو في آية أخرى، في نفس الكلام حتى في جملة واحدة، يعني ليس حتى في الجملة الثانية، في نفس الجملة قال لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء هذا عام إلا ما قد سلف، هذا استثناء وهذا خاص. يعني هنا قد لا يدل بالضرورة على يعني الشيء الذي حدث في السابق، ليس مثلا شيء لحد الآن. مثلا شخص يقول نحن تكلمنا وحجزنا قاعة وكل شيء، لا قد سلف يعني انت. وأما المنفصل، الآية الشريفة تقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية من جهة شموليتها لكل من يريد أن يقوم للصلاة عام، يعني كأن كل من يريد أن يقوم للصلاة سواء كان محدثا أو غير محدث يجب أن يتوضأ مرة أخرى عام. ولكن ورد في الرواية مثلا قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ما يعني بذلك إذا قمتم إلى الصلاة، ويسأل ماذا الله سبحانه وتعالى يريد بذلك، قال إذا قمتم من النوم، يعني خاص بالمحدث. فإذا كان شخص متوضعا وكان مثلا يقرأ القرآن، الآن حان موعد الصلاة وهو يريد أن يقوم للصلاة، هل يجب أن يتوضأ؟ لا، نحن نستثني هؤلاء الذين لديهم وضوء والطهارة ويريدون الآن يقوم، يعني لا يلزم تجديد الوضوء، إعادة الوضوء لمن ليس محدثا. إذا هو محدث نعم، ولكن إذا ليس محدث لا يلزم. فالخاص هنا منفصل وليس متصلا، ورد في كلام آخر. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بين العام والخاص المتصل والعام والخاص المنفصل. إذا هناك الآن نقترب من السؤال، إذا هناك الخاص متصلا بالعام، هذا الخاص لا يسمح لعمومية العام أن تنعقد، يعني قبل أن تنعقد العمومية الخاص أوقفتها. تجمعوا أو مثلا لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، الكلام لحد الآن لم ينتهي، يقول إلا ما قد سلف، العمومية لم تنعقد. في المنفصل العمومية تنعقد، ولكن بعد ذلك نستخرج شيئا من، يعني أصبح هناك عام، ولكن في الواقع في القسم المتصل العام انعقد مع الخاص، يعني منذ البداية انعقد في قسم المتبقي
المنفصل.
خب هذا هو السؤال، ما هو الفرق في المجال العملي بين الخاص المتصل والخاص المنفصل؟ هل هناك ثمرة عملية يمكن أن نستفيد إذا يكون الخاص منفصلا وانعقد العام بالمقارنة إلى الحالة التي يكون متصلا ولا؟
أنت جاوبت على السؤال.
آه خب.
أنت جاوبت على السؤال.
نعم.
قبل ما تسأل.
نعم.
أنه المتصل. المتصل.
الثمرة عملية.
نعم.
في كلا الحالتين
نعم.
نحن نعمل وفقا للخاص. فما هي الثمرة عملية؟ يعني سواء قال أكرم العلماء إلا الفساق أو قال أكرم العلماء وبعد مثلا يوم يومين أو شهر قال لا تكرم الفساق من العلماء، في كلا الحالتين نحن نكرم جميع العلماء إلا الفساق، فمن هذه الناحية ليس هناك فرق. هل يوجد فرق آخر؟ هل يمكن أن تصور فرقا آخر؟ يعني بالنسبة إلى القدر المتبقي من العام، العام في قوته، العام قائم في الحالتين بالقسمة بالنسبة للقسم المتبقي، وبالنسبة إلى قسم غير المتبقي يعني قسم المستثنى المتصل لا يشمله أصلا المنفصل، يشمله ولكن الخاص يستخرج، ولكن بالنسبة للمتبقي لا فرق فيه.
المتصل أبدا ما
يشمله. المتصل بالنسبة إلى هذا القدر الخاص العام لم ينعقد أصلا. إذا يقول أكرم العلماء إلا الفساق أو يقول أكرم العلماء وبعدا يقول لا تكرم الفساق من العلماء، الاتهال أنتم تكرمون العلماء غير الفساق، يعني من هذا الجهة ليس هناك فرق. الفرق قد يظهر في حالة خاصة، مثلا يعني نحتاج 100% من الانتباه. نعم. يقول أكرم العلماء بعد ذلك أو في نفس الكلام يقول إلا الفساق أو لا تكرم الفساق من العلماء. خب ولدينا شك في أن الفسق هل يشمل مرتكب الصغيرة أو فقط يختص بمرتكب الكبيرة؟ إذا يكون الخاص منفصلا فالعام انعقد في كل العلماء بشأن كل العلماء ونحن نستخرج القدر المتيقن وهو مرتكب الكبائر، يعني إذا شككنا في معنى الفسق القسم المشكوك فيه يبقى تحت دائرة العام لأن العام انعقد، ولكن إذا كان في نفس الكلام الذي ورد في العام قال أكرم العلماء إلا الفساق ولدينا الشك، الآن بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة أصلا نشك في انعقاد العموم، صحيح؟ فهناك ثمرة عملية، هذا يعني حلاوة الفقه. نعم. فإذا يكون الخاص متصلا لا يسمح للعام أن ينعقد في القدر الخاص، صحيح؟ فإذا أصبح هذه الدائرة للخاص مشكوكا فيها نحن لا نستطيع أن نستفيد من العام، لأن العام لم ينعقد في هذه الدائرة. ولكن إذا يكون الخاص منفصلا العام يشمل كل الموارد، وبعد ذلك نحن فقط نلتزم بالقدر المتيقن. يعني المنفصل فقد يستطيع أن يخرج القدر المتيقن لأن العام شمل الجميع. نعم. خب، ما هو شرط الاستدلال بالعام؟ شرط الاستدلال بالعام هو الفحص عن المخصص. يجب أن نعرف بأنه لا يوجد عادة عام إلا وقد خصه، يقال ما من عام إلا وقد خصه. فلا يمكن أن يكون هناك مثلا شخص يجد عاما ويقول أنا أريد أن أعمل وفقا لهذا العام. لدينا علم إجمالي بوجود الخاص، تعرفون العلم الإجمالي؟ نعم. يعني مثلا إذا هناك مثلا 5 كؤوس الماء، وأنا أعرف بأن 1 من هذه الكؤوس نجس، لا أعرف أي هذه الكؤوس ولكن 1 من هذه 5، يقولون هذا هو العلم الإجمالي. يعني نحن نعرف إجمالا بأن هناك كأس نجس، لا نعرف بالتفصيل ولكن نعرف إجمالا. خب، إذا هناك كأس نجس في بين 5، هل يجوز شربها؟ لا يمكن، لا يجوز شرب أي واحد من هذه 5، لأن العلم الإجمالي هنا منجز ومنجز للتكليف. إلا إذا كانت أطرافه غير محصورة، مثلا نقول هناك كأس ماء نجس في لندن، فهذا لا يؤثر على الكأس الماء، كأس الماء الموجود هنا، لأن أطراف كثيرة جدا. نعم. ولكن إذا يكون مثلا 3، 4، 5، 10 لا نستطيع أن نحدد الاتحال. إذا يكون ليس كثيرا فهناك احتمالية جدية، يجب أن نتجنب كل الموارد.
كل الموارد،
هذا بخلاف ملاصقة مثلا يد هذه الكؤوس، لا يجوز شرب أي واحد من هذه الكؤوس. ولكن إذا يدكم مثلا دخلت في كأس، هذا لا يصبح نجسا لأنه ليس هناك علم بالنجاسة. حسب أكثر الفقهاء، الملاغي لأطراف العلم الإجمالي لا يصبح نجسا، ولكن لا يجوز أكل أطراف العلم الإجمالي. على أي حال، نحن لدينا علم إجمالي بوجود الخاص، بحيث حتى يقال ما من عام إلا وقد خصه، فلا يجوز للفقيه أن يعمل وفقا للعام إلا بعد الفحص. والفحص لا يعني فقط يعني قراءة كتاب واحد، ربما مثلا في كتاب الطهارة رواية ولكن تخصيصه ورد في كتاب الصلاة. يعني ليس الروايات بالضرورة، لأنكم تعرفون العلماء في بعض الأحيان وأكثر الأحيان قطعوا الروايات. وآية الله العظمى بروجردي رحمه الله هو كان لديه هذه الفكرة بأننا علينا أن تجميع الروايات. يعني هناك كان مثلا رواية صفحة صفحتين، جعلوا قسما منه في كتاب الطهارة، قسما منه في كتاب الصلاة، لأن المواضيع كان مختلفة. ولكن هو كان يقول علينا أن نجمع لأن هناك قرائن. على إطال، الفقيه يجب أن يفحص كل المظان الورود الخاص، وبعد ذلك يستطيع أن يفتي بال وفقا للعام الاعتقال. المهم أن العام والخاص كلاهما من الألفاظ، وإذا انعقد العام وأصبح ظاهرا في العمومية نحن نعمل وفقها لأن الظواهر حجة، وبالنسبة إلى الخاص ظهور الخاص أقوى فنقدم جانب الخاص في قسم المتزاحم ونعمل وفقا للخاص في ذاك القسم. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.